بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، أين كنا؟ وصلنا في شرح الألفية في كتاب الجنائز في بيان أن بدع الجنائز كثيرة، أن بدع الجنائز كثيرة. أوصلها الإمام الألباني في كتاب أحكام الجنائز إلى كم؟ 241 بدعة، هذا متعلق بالجنائز فقط. هذا ما يدلك على جهل الناس بالشريعة. فالشيء الذي تعظم به البلوى وتكثر تكثر الاستحسانات، ولما كان الموت والجنائز الناس تحصل عندهم رهبة وخوف من الموت، كل واحد يستحسن شيء، كل واحد يدخل شيء يظن أنه يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. قال الناظم: غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. الآن سنذكر أهم وأشهر البدع من بدع الجنائز. قال: كوضع مصحف حيال المحتضر، قراءة القرآن عندهم شهر. في هذا البيت من بدع الجنائز التي أشرنا قبل إلى كثرتها وإلى ذمها وبيان ضابطها، منها وضع المصحف مقابل المحتضر أمامه وقراءة القرآن عنده، وكل هذا مخالف للأدلة الشرعية. أولا، المحتضر من هو؟ المحتضر هو من في النزع، الذي هو في النزع وقت الاحتضار، أي تنزع روحه، هذا يسمى محتضر، أي حضرته الملائكة لقبض روحه وحضره الموت، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن. قالوا: هو الوقت الذي لا تقبل فيه إيش؟ التوبة. وقت الاحتضار الوقت الذي لا تقبل فيه التوبة، لأنه خلاص قد عاين الملك، عاين الملك ونزل لقبض روحه، وهو يرى ما لا نرى، المحتضر يرى ما لا يراه غير المحتضر. قال: أشرف على الموت، يقال حضره الموت واحتضره، أشرف فهو في النزع، قوله حيال أي تجاهه أو أمامه ونحو ذلك. المعنى التفصيلي: أولا، وضع المصحف أمام المحتضر، ذكره الإمام الألباني رحمه الله في قسم البدع رقم 2. وقد سئل الإمام ابن باز رحمه الله كما في مقالات متنوعة: ما حكم قراءة القرآن على الميت ووضع المصحف على بطنه؟ قال: ليس لقراءة القرآن على الميت أو على القبر أصل صحيح، بل ذلك غير مشروع، بل من البدع. وهكذا وضع المصحف على بطنه ليس له أصل وليس بمشروع، وإنما ذكر بعض أهل العلم وضع حديدة أو شيء ثقيل على بطنه بعد الموت حتى لا ينتفخ، هذا ذكره بعضهم لهذا الغرض إذا احتيج إليه. وأما الآن مع وجود الآلات الحافظة والتبريد والأشياء فهذا لا يحتاج إلى. المسألة الثانية: قراءة القرآن، وركز على هذه المسألة، هي مسألة شائعة ويكثر خلاف الناس فيها، حتى صار عند الناس أن هذا من علامة التشدد، هذا ما ينكره، يقولوا لا، هذا ما ينكره للمطاوعة، خلونا نقرأ حتى القرآن، لا يخلونا نهلل ولا نقرأ القرآن ولا شيء، واعتبروا هذا شيء أنه كأنه هد شيء من الدين عظيم. ونحن في هذه المسألة سنذكرها على التفصيل. أولا نذكر كلام المفسرين، نموذج منهم، ثم نذكر نشير إلى كلام الأئمة الأربعة، ثم نشير إلى كلام بعض المحدثين، ثم إلى كلام بعض المتأخرين في هذه المسألة. قال الإمام المفسر أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي، توفى سنة 74 و700، في تفسير قول الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، قال: أي كما لا يحمل عليه وزر غيره، كذلك لا يحصل من الأجر إلا ما كسبه لنفسه. وفي هذه الآية الكريمة، ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي، كذا يقول ابن كثير رحمه الله: ومن اتبع أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى. من عجيب فوارق العامة الذين ينتسبون، كان الناس من قبل ما يعرفون حتى مصطلح سنة، الناس تعرفون زيدية وشافعية، الزيدية يغلب عليها التشيع والشافعية يغلب عليها التصوف، فكان الناس يعرفون زيدي وشافعي. على كل، كانوا يقولون باسم المذهب الشافعي، يقول لك من مذهب الشافعي، ويقرؤون على الموتى وعلى الجنائز. من عجيب فوارق المذهب أن هذا ليس موجود في مذهب الشافعي بالكلية، بل هو قول للإمام أحمد، قول رواية للإمام أحمد، فهم في هذه المسألة ليسوا حتى بشافعية، أخذوا من مذهب الإمام أحمد ما وافق هواهم، وتركوا قول الإمام الشافعي رحمه الله المدون في كتبه. إذن الشافعي يكره ذلك، بل يستدل بها على تحريم أو كراهة، وأن إهداء ثواب قراءة القرآن الموتى لا يصل، ما الدليل؟ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، وأن لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. نعم نعم، كما أنه لا يحمل عليه ذنب الآخر فكذلك لا يصل إليه أجر الآخر، لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم، ولهذا لم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته، لم ما حثهم عليه ولا حثهم عليه ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء، لا بنص صريح ولا إيماء، ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء، فأما الدعاء والصدقة فذلك مجمع على وصولهما ومنصوص من الشارع عليهما. باب الدعاء باب الصدقة هذا مجمع على أنه يصل ثوابه إلى الميت، لأن الشرع ندب إليه وجاء في النص بيان ذلك. وأما حديث الذي رواه مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث، من ولد يدعو له أو صدقة جارية أو علم ينتفع به، فهذه الثلاثة في الحقيقة هي من سعيه وكده وعمله، كما في الحديث أن ولد الإنسان من كسبه، ولد من كسب أبيه وهذا من سعيه، كما جاء في الحديث أن أطيب ما أكل الرجل من كسبه أو من ولده وإن ولده من كسبه. نعم. والصدقة الجارية كالوقف ونحوه هي من آثار عمله ووقفه، قد قال تعالى إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، والعلم الذي نشره في الناس فاقتدى به الناس بعده هو أيضا من سعيه وعمله. إذن يقولون العلم هو الولد البار، الولد المخلد، أن تترك علما ينتفع الناس به. انظر الآن كم نقرأ من كتب العلماء، قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال الشافعي رحمه الله، قال مالك رحمه الله، ونترحم عليهم بعد مئات السنين تركوا علما، أحسن من الأولاد، الولد يموت ويموت ذكره، هذا يسمونها الولد المخلد الذي لا يموت، الولد الذي لا يموت هو العلم. نعم، فنسأل الله من فضله. وثبت في الصحيح من دعا إلى هدى كان لهم الأجر مثل أجور من تبع من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. إذن هذا كما سمعت كلام الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره، وهو نقل منه عن الشافعي رحمه الله، سيأتي نقل خاص أيضا عن الشافعي. قلنا وكره الإمام مالك قراءة القرآن على الميت مطلقا، سواء عند الاحتضار أو قبله أو بعده، كراهة مطلقة، وهو أكثر من شدد في هذه المسألة هو الإمام مالك رحمه الله تعالى، والصواب معه رحمه الله. ففي شرح الخرقي على مختصر الخليل وهو في الفقه المالكي قال وأشار بقوله وبعده وعلى قبره إلى أن القراءة ليست أيضا مشروعة بعد الموت ولا عند القبر، لأنه ليس من عمل السلف، حاول ننقل من أصول متون المذهب المعتبرة، فهذا مختصر الخليل يعتبر من متون المذهب المالكي مثل الزبد في الشافعي، وهكذا أيضا عمدة الفقه في المذهب الحنابلة، هكذا هذه المتون المعتمدة في المذهب التي تحفظ حفظا كما تحفظ فاتحة الكتاب عند المتمذهبة، يحفظون هذه المتون. قلت وهو كما قال رحمه الله، وهذا يدل على أنه لم يثبت دليل عند الإمام مالك يصلح أن يكون مستندا في المسألة، والأمر كذلك على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. فيما ذهب الإمام أبو حنيفة أيضا وأحمد إلى كراهة القراءة على القبر، كما في كتاب الفقه الأكبر للإمام ملا علي القارئ الحنفي صفحة 115، حيث قال ثم القراءة عند القبور مكروهة عند أبي حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله في رواية، لأنه محدث لم ترد به السنة، لأنه محدث لم ترد به السنة. وكذلك قال شارح الإحياء، قال البركوي في كتابه الطريقة المحمدية في الفصل الثالث من أمور مبتدعة وباطلة أكب الناس عليها على ظن أنها قرب مقصودة، إلى أن قال ومنها الوصية من الميت باتخاذ الطعام والضيافة يوم موته أو بعده، ولإعطاء دراهم لمن يتلو القرآن لروحه ويسبح أو يهلل له، وكلها بدع منكرة وباطلة، والمأخوذ منها حرام للآخذ وهو عاصم بالتلاوة والذكر لأجل الدنيا. انتهى ملخص أمور على تشديد. هذا كلام المتقدمين، ما تقول هذا كلام المطاوعة ولا المتأخرين، هذا كلام الأئمة المتقدمين وأصحاب المذاهب. وقال العلامة العيني شارح البخاري ويمنع القارئ للدنيا والآخذ والمعطي أثمان، وقال تاج الشريعة في شرح الهداية من كتب الحنفية إن القراءة بالأجرة لا يصل ثوابها لا للميت ولا للقارئ، كلهم خاوين من الأجر، لأنه أصلا الميت ما يصله، وأما القارئ فإنه قرأ لأجل الدنيا. وإن كان قلنا وإن كان قد نقل عنهم الجواز عند الاحتضار، عند الاحتضار استنادا للحديث الذي سيأتي ذكره، اقرأوا على موتاكم ياسين، أما عند القبر وبعد الموت ويبقى 10 أيام ولا، هذا مكروه عند الأئمة جميعهم استنادا على الحديث في أشهر الروايات الذي طيب استنادا على الحديث الذي سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وقال النووي في شرح هذا الحديث شرح صحيح مسلم: وأما قراءة القرآن وجعل ثوابها الميت والصلاة عنه ونحوها، فذهب الشافعي والجمهور أنها لا تلحق الميت، أنها لا تلحق الميت، كرر ذلك في عدة مواضع من شرح صحيح مسلم. وهكذا قال الإمام أحمد، الآن مر معنا قول من؟ مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة، ونقلنا أحمد كلامه ضمنا لكلام الإمام أبو حنيفة، والآن ننقل كلام الإمام أحمد من مصدره. وهكذا قال الإمام أحمد كما قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن القراءة عند القبر قال لا، قال لا. قال ابن هانئ: سألت أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد، عن القراءة على القبر قال: القراءة على القبر بدعة. قال عبد الله ابن الإمام أحمد: سألت أبي الإمام أحمد عن الرجل يحمل معه المصحف إلى القبر يقرأ عليه قال: هذه بدعة. قال: قلت لأبي: وإن كان يحفظ القرآن يقرأ؟ قال: لا، يجيء ويسلم ويدعو وينصرف. الزيارة بعد حين رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيها يقولون ذلك. ونقل المروذي عنه: القراءة عند القبر بدعة، وإن نذر أن يقرأ كفر عن يمينه، حتى إن نذر لا يوفي بالنذر، يكفر عن يمينه، لأنه نذر معصية، لأنه نذر معصية، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: إيش؟ لا نذر في معصية الله، وكفارة النذر كفارة يمين. قال: وإن نذر أن يقرأ كفر عن يمينه، ولم يقرأ، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان لا يفر من البيت الذي يقرأ فيه البقرة. انظر على الاستنباط. فلولا أن المقبرة لا يقرأ فيها لم يشبه الميت، لم يشبه الميت الذي لا يقرأ فيه، نعم، لا يقرأ فيه بالمقبرة. قلت: هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، ولهذا أكثرت من النقل عنه، وقد ورد عنه روايات أخرى خلافها، وخاصة عند في قراءة ياسين عند الاحتضار، اعتمادا على الحديث المروي في ذلك. وقد عد الإمام الألباني رحمه الله تعالى ذلك من البدع، حيث قال: قراءة القرآن عند الميت حتى يباشر بغسله. قال صاحب كتاب طريق الوصول إلى إبطال البدع بعلم الأصول، هي رسالة طيبة، طال البدع بطريقة الأصول الذي مغرم بالأصول، أصول أصول الفقه، فأتى إلى عدد من البدع فأبطلها بطريقة الأصوليين، قواعد الأصوليين. قال بعد ذكر قاعدة أصولية نفيسة ما نصه: من هذه القاعدة الجليلة تعم تعلم أن أكثر ما تفعله العامة هو من البدع المذمومة، ونذكر لذلك أمثلة. الأول: قراءة القرآن على القبور رحمة بالميت، تركه النبي صلى الله عليه وسلم وتركه الصحابة مع قيام المقتضى للفعل، المقتضى موجود، الموتى موجودين، والقرآن موجود، ياسين، سورة ياسين موجودة، والقراء والحفاظ موجودين، فلماذا ما قرأوا على أحد من موتاهم ياسين؟ لماذا ما قرأوا على النبي وعلى أبي بكر وعلى عمر وعلى عثمان وعلى علي وعلى شهداء أحد وعلى غيرهم، ما قرأوا عليهم القرآن وكانوا حفاظا للقرآن؟ قال: مع قيام المقتضى للفعل والشفقة للميت وعدم المانع منه، مع أنهم يرحمون موتاهم أكثر منا ويشفقون عليهم أكثر منا. أما اليوم أنت تشفق على الميت لحظات بسيطة، وإذا بك بعدها تضحك بملء فيك، وربما داخل المقبرة في بداية العزاء وإذا بالناس يعزونه، وينتهي شوية ويأتي خرمل الدخان ودخن، نسي أنه كان قبل قليل يبكي على أبيه وقريبه، غفلة، كان من قبل الناس لشدة هيبتهم من الموت قالوا: كنا نحضر المقبرة فلا ندري من المعزي من المعزى، كل الناس تبكي، يعني ما يفرقون، والآن خلاص قد وضع لهم مكان معين، ذاك مكان عنده صاحب موت، قد أحيانا يذهب إحراجا إلى ذاك المكان ما يريد، ويتظاهر بالحزن والبكاء مع أنه ما هو حول حزن ولا بكاء، لكن قد اعتاد الناس مكانا لتعزية الميت في المقبرة، واتخاذ ذلك كما سيأتي يعد من المحدثات، من الأصل أنك تعزي الميت أو أقارب الميت من غير تخصيص لمكان معين. فمقتضى القاعدة المذكورة يكون تركه هو السنة وفعله بدعة مذمومة. وكيف يعقل أن يترك الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا نافعا لأمته يعود عليها بالرحمة ويترك الرسول صلى الله عليه وسلم طول حياته ولا يقرأه على ميت واحد مرة واحدة؟ كيف يعقل أن يكون هذا من الشرع ومن الدين والمستحبات والنبي صلى الله عليه وسلم تركه طيلة حياته وأصحابه من بعد طيلة حياتهم وما قرأوه على ميت واحد؟ فهذا دل على أنه غير مشروع بيان حال حديث اقرأوا على موتاكم ياسين. الحديث أخرجه النسائي في سننه فقال أخبرني محمود ابن خالد قال حدثنا الوليد قال حدثني عبد الله ابن المبارك عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم ياسين. هذا الحديث قبل ما نقرأ في الحاشية قلنا والحديث اضطرب فيه سليمان التيمي رحمه الله فرواه على أربعة أوجه، وكذلك مداره على أبي عثمان وهو غير النهدي مجهول، وفي بعضها عن أبيه وهو مجهول أيضا، وقد ضعف الحديث عدد من العلماء بل نصوا على أنه لا يثبت حديث في الباب. فالخلاصة أن الحديث ضعيف لا تقوم بمثله حجة. وهنا أيضا في الحاشية بسطنا القول أكثر وأن أخرجه النسائي في السنن ذكرنا الرقم، وفي عمل اليوم والليلة وابن حبان وهو في الإحسان بتقريب صحيح ابن حبان وأبو داود وابن ماجه، والحديث مداره على أبي عثمان وهو غير النهدي. طيب كيف عرفنا أنه غير النهدي؟ قلنا كما جاء مصرحا بذلك عند البيهقي في كتاب الدعوات حيث ساق بسنده إلى سليمان التيمي قال عن أبي عثمان وليس بالنهدي، عن معقل بن يسار قال فذكر الحديث، وكذلك صرح به البغوي في السنة حيث قال عن سليمان التيمي عن سليمان التيمي عن أبي عثمان وليس بالنهدي عن معقل بن يسار، ثم ذكر الحديث نفسه. قال الحافظ ابن حجر إذن هذان إمامان ممن روى الحديث نفسه وساقوه بنفس الإسناد بنفس المخرج نصوا على أن أبا عثمان هو ليس النهدي، لأن أبا عثمان النهدي ثقة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص الحبيب حديث روي أنه صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا ياسين على موتاكم، أشار إلى أنه أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم من حديث سليمان التيمي عن أبي عثمان وليس بالنهدي، أنا الثالث الذي نصوا من الحفاظ، عن أبيه عن معقل بن يسار، ولم يقل النسائي وابن ماجة عن أبيه، هذا من أوجه الاضطراب أيضا، اضطرب سليمان فيه يروي أحيانا عن أبي عثمان عن أبيه وأحيانا يسقط أباه. قال الحافظ وأعله ابن القطان بالاضطراب وبالوقف وبجهالة حال أبي عثمان وأبيه، ونقل أبو بكر ابن العربي المعرفة معرفة والنكرة نكرة، ابن عربي هذا زنديق، ابن العربي مالكي إمام، ونقل أبو بكر ابن العربي عن الدارقطني أنه قال هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن ولا يصح في الباب حديث، هكذا قال الدارقطني رحمه الله. والحديث فيه ثلاث علل: جهالة أبي عثمان وجهالة أبيه والاضطراب، إذن ثلاث علل في هذا الحديث. والحديث ضعفه الإمام الألباني رحمه الله كما في الإرواء وضعيف الجامع الصغير. الخلاصة أن هذا الحديث حديث ضعيف لا يثبت، ومن حسن الحديث فإنه وهم في أن أبا عثمان هذا هو النهدي الذي هو ثقة، ولم يقف على تصريح الحفاظ بأنه ليس النهدي، خاصة هذه الكنى تشترك لأكثر من راوي، جرد الكنية قد يتكنى أكثر من راوي بكنية واحدة، أبو عبد الله أبو عبد الرحمن أبو عثمان أبو إنما يميز الناس الأسماء، وهكذا أيضا إذا اتفقت الأسماء يميز بالنسب وغير ذلك كما هو معروف في باب المشتبه والمتفق والمفترق، صنفوا في ذلك تصنيفات